الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رقم الرواية شيخنا، أخوان، قلنا البارحة أنه بالنسبة إلى الرواية في كتاب التهذيب وردت بتعبيرين، بالواو وبأو. يعني خلي نقرأ العبارة: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام، هذا نص الكافي. أما التهذيب نسخة تقول وثوب تام، ونسخة أخرى التي اعتمد عليها
سلار
ماذا قال؟
بأو
بأو أو ثوب أو تام أو ثوب. ولذلك انتهى إلى يعني التخيير بين أن نكفن الميت بثوب واحد
أو ثوب.
أو زين، وحبينا بس نقول لكم بالرواية وين مصدرها. الكافي الجزء الثالث صفحة 142 الحديث الخامس. زين، الآن سؤال: قلنا أنه إذا وردت الرواية لا أقل في محل كلامنا في كتاب التهذيب وفي كتاب الكافي، أشو مباشرة قدمنا ما في كتاب الكافي على كتاب التهذيب. لماذا لا نقدم ما ذكر في كتاب التهذيب على ما في كتاب الكافي؟ بمعنى، توجد دعوة أن الكليني أضبط من الشيخ الطوسي، كما كنا نقول هذه الدعوة أن النجاشي أضبط من الشيخ الطوسي. هاي الدعوة خو سامعيها، أنه الشيخ النجاشي في كتاب الرجال أكو دعوة أنه أضبط من الشيخ الطوسي. الآن هذه الدعوة هل يمكن سريانها إلى الكافي والتهذيب فنقول أن الشيخ الكليني أضبط من الشيخ الطوسي؟ وواضح أن الفرق بينهما تقريبا 100 سنة بين الشيخ الكليني وبين الشيخ الطوسي، فهذا من أعلام القرن الرابع وهذا من أعلام القرن الخامس.
الكافي أقدم
طبعا. فهذه الدعوة ما هو رأيكم بها؟ ها أخوان،
من ناحية الضبط أشوفها لا، بس يجوز من ناحية الأقدمية نقدم.
أول مرة خلي نروح العلم الرجال، خلي نروح العلم الرجال. هذه الدعوة نسلم بها لو ما نسلم بها أن الشيخ النجاشي أضبط من الشيخ الطوسي؟
نسلم بها.
النجاشي مختص
بالعلم.
ها أخوان، في علم الرجال هذه الدعوة لها وجه، هذه الدعوة لها وجه، وتحدثنا بصورة مفصلة ولا نعيد أنه لماذا النجاشي أضبط من الشيخ الطوسي في علم الرجال. لأن النجاشي بصورة سريعة كان حريصا على جمع جميع المصادر الرجالية عندما يريد أن يوثق أو يضعف أو يذكر أصحاب الأصول. أما الشيخ الطوسي ما وصل إليه يقوم بكتابته، ولذلك كنا نقول هناك أن الشيخ النجاشي عندما يتعرض إلى ترجمة الراوي لا يتعرض إلى أنه صاحب أصل أو أنه ثقة أو أنه من أصحاب الإمام، وإنما يتعرض إلى تفاصيل حياته. كان من البلدة الفلانية، يعني راح يجمع بين من؟ بين علم الرجال وبين من؟ والتراجم بعد والأنساب. فكان يجمع، يعني الآن من يقول مثلا فلان متزوج من بنت فلان أو فلان كان خال فلان، مبين أنه المصادر التي تحت يد النجاشي كانت أوسع من المصادر التي كانت تحت يد الشيخ الطوسي. هذا في علم الرجال، نقول المصادر الرجالية عند الشيخ النجاشي أكثر. وهذه الدعوة يمكن استخراجها بالتتبع، يعني الآن لابد على كل واحد منا يبدأ بقراءة كتاب النجاشي من البداية إلى النهاية، وكلما يذكر النجاشي مصدر يكتبه، وكذلك يذهب إلى كتاب الفهرس للشيخ الطوسي، وعندما يكتب أو يذكر مصدرا يسجله. سوف ينتهي إلى أن المصادر التي كانت تحت يد الشيخ النجاشي أكثر من المصادر، فقطعا مرة أنت عندك 3 مصادر، مرة عندك 10 مصادر، فتكون القضية أكثر استيعابا. زين، هذا من جهة. من جهة أخرى، كان الشيخ النجاشي عندما يأتي إلى بعض الرواة باعتبار أنهما كانا زميلين وكانا طالبين عند ابن الغضائري، الطوسي والنجاشي، عندما نأتي إلى كتاب النجاشي نجد أن النجاشي في بعض الموارد يذكر أن فلان كان ثقة ثقة، ويكرر لفظ الوثاقة، مع أننا نعلم أن كلمة ثقة لوحدها كافية لو مكافية. إذن ليش يجيب كلمة ثقة مرة الثانية؟ لأن الشيخ الطوسي هناك طرح شبهة مثلا الفطحية عليه، أو طرح شبهة الناوسية عليه، أو طرح أنه ليس ثقة، أو طرح، فإذا من باب أن الثقة الثانية تكون قيدا ماذا؟ قيدا احترازيا. ترى ما ذكر من شبهات حول هذا الرجل لا تكون ماذا؟ لا تكون صحيحة من بابكم. مو يقول يا بالشيخ الطوسي هو زميله، مو يقول يا بالشيخ الطوسي مشتبه كذا، يكتب ثقة باعتبار هذا يعني أجواء علمية، يعني يعلمها من يدخل فيها. واضح إلى هنا؟ زين، هسه هذه الدعوة في علم الرجال لها، زين، وبعلم الحديث هنا مع كلامنا الآن، هل يصح لنا أن نقول أن الشيخ الكليني أضبط من الشيخ الطوسي؟ لو لا، يصح أو لا يصح؟
لا يصح.
ها؟
لا يصح. بس اهتمام الباب الأقدمية.
لا. الآن أكو دعوة تقول يابا إذا وجدنا رواية في كتاب الكافي ونفس الرواية في كتاب التهذيب مع تغيير في بعض الكلمات مثل محل كلامنا، أو 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 والواو، نسخة النجاشي، نسخة الكليني الواو، نسخة التهذيب أو، وهذا واضح راح يولد لك حكم بين التخيير وبين التعيين. فهنا نتمسك بنسخة الكليني، لو نتمسك بنسخة التهذيب أعينونا. هو احنا نريد علم الرجال اخذناه، لا الان عندنا الحديث
في علم الرجال واضح.
اي
الحديث
اي
لا معنى للضبطيه بعد هذا المعنى.
ليش؟
يعني معنى تحقق احوال الرجال، هو عنده اصول 400 اصول وصلته نقل الاحاديث، وكذلك فعله الشيخ الطوسي.
اي
فعل ما فعله الشيخ الكليني من نقل الروايات الموجوده في الاصول.
جوابه نقول ان الاصول، طبعا عندنا كلام ما لمن كان حاضرا يعني حول الأصول 400، بس من باب نقول لو كانت هناك أصول 400 بهذا التعبير اللي ذكره سيد حسام، الأصول التي وصلت إلى الشيخ الكليني هي بعينها وصلت إلى الشيخ الطوسي؟ ها؟ لو أكو تغاير، بلا ريب أكو تغاير. والدليل على ذلك أن بعض الروايات التي يذكرها الكليني لا توجد عند الشيخ الطوسي وبالعكس. زين، هذا منين منشأه؟ منشأه اختلاف الأصول والكتب القديمة التي وصلت إليهم، كتب الأصحاب. فإذا يتبين لا توجد مساواة بالمصادر، المصادر الروائية، فالشيخ الطوسي كتب ما وصل إليه الأصل مثلا أصل محمد بن علي الحلبي، هو وصل أصل، كان الأصل روايات، الرواية الأولى بالزكاة، الرواية الثانية بالحج، الرواية الثالثة بالصوم، الرواية وهكذا ما يسمعه من الإمام يدونه. جاء المحدثون الثلاثة، المحمدون الثلاثة، هذا الأصل الواحد فهرسوه، روايات الصلاة خلوها بالصلاة، روايات الصوم خلوها بكتاب الصوم، روايات الحج خلوها وهكذا. فإذا هنا نقول الأصول بلا ريب التي وصلت إلى الشيخ الكليني هي غيرها وصلت إلى الشيخ الطوسي. نعم أكو مشتركات، أكو مشتركات. فإذا الشيخ الطوسي لا يرد عليه إشكال هذه الدعوة المدعاة أن الشيخ الكليني في كتاب الحديث أضبط من الشيخ الطوسي. ليش؟ باعتبار أن الشيخ الطوسي دون ما وصل إليه، فالإشكال ينشأ من الشيخ الطوسي لو الإشكال ينشأ من الذي سمع من الإمام.
سمع من الإمام
الإشكال بمن سمع من الإمام، لم يكن سمعه أو نقله، بمعنى لم يكن أضبطا، لم يكن أضبطا من الشيخ الطوسي. الحمد لله أثابكم الله. إذن هذه الدعوة غير تامة. هسه إلى هنا واضحة؟ شيء جانبي، نحن قلنا بالأمس أنه توجد نسختان إلى الشيخ، إلى كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، نسخة قالت بالأو ونسخة قالت بالواو. أقول هذا شيء جانبي، يعني من نقل عن الشيخ الطوسي مو نفس الشيخ الطوسي، لعله النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي الأصلية هي بأو، أما نسخة ثانية بالواو هذا أمر آخر، هذا غير شنو؟ هذا غير الأضبطية، هذا من خطأ النساخ، تعدد النسخة من خطأ النساخ. لعله لأن الطريقة القديمة، الطريقة القديمة كيف كانوا يكثرون الكتب؟ الأستاذ يقرأ والطالب يدون، الأستاذ يقرأ والطالب يدون، ما كانت لا مطابع لا كانت كذا لا كانت كذا. فلعله الخطأ منين؟ من الطالب الذي يسمع من الشيخ الطوسي، مو من نفس الشيخ الطوسي. لعله نسخة الشيخ الطوسي هي الواو، ولعله نسخة الشيخ الطوسي هي الأو. أما تأتي وتقول أن الشيخ الكليني أضبط من الشيخ الطوسي لأنه توجد نسختان للتهذيب في إحداهما أو وفي الأخرى واو، أقول هذا ليس دليلا على عدم الأضبطية. واضحة الفكرة؟ أقول هذا شيء وهذا شيء آخر، ما العلاقة هذا بالأضبطية؟ زين
الكلام يجرى على الكافي؟
لا، الكافي وصلت من عدة نسخة واحدة بهذا المورد، يعني مو في المورد الآخر. زين الفتوى الرابعة أخوان في صفحة 118 وهي كيفية التكفين. الفتوى الرابعة قلنا كما ذكر المصنف، نعود إلى متنه، قال يجب تكفين الميت كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله، إحداهما ساتر ما بين سرته وركبته تسمى بالمئزر. إذن ما هو المئزر؟ ما بين السرة والركبة، والأخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمى بالقميص، والثالثة تغطي جميع البدن وتسمى بالإزار بكسر الألف. زين، إذن ثلاث قطع. المصنف يقول شيخنا فوق على المنبر أكو كتاب مدارك الأحكام، نسيت أنزله بلا زحمة، المصنف يقول هذه الكيفية مئزر وقميص وإزار، هذه الكيفية عندنا عليها دليلان، عندنا عليها دليلان. الدليل الأول هي سيرة المتشرعة لكن مع ضميمة، والدليل الثاني هي معتبرة يونس. ولكن من نقرأ عبارة المصنف فيها إيحاء إلى وجود قول آخر، إلى وجود قول آخر. خلي نقرأ عبارة المصنف أخوان، إيش قال المصنف؟ وأما كون القطع بالكيفية المذكورة فهو المعروف مئزر قميص وإزار، وقد يستدل له بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السيرة المستمرة، يا سيرة
متشرعة
المتشرعة، فلو كان اللازم غيرها لذاع
مجتهد.
غيرها يعني شنو غيرها؟
غير السيرة المتشرعة.
لا، غير الكيفية.
غير الكيفية
يعني غير المئزر والقميص والإزار. لو كانت هناك كيفية أخرى لبانت. الآن من حقنا أن نسأل المصنف هي وين هالكيفية الأخرى؟ الكيفية الثانية وينها؟ الكيفية الثانية هي موجودة في كتاب مدارك الأحكام في الجزء الثاني صفحة 94 للسيد العاملي، في الجزء الثاني السيد محمد العاملي في صفحة 94، ركزوا بكلامه أخوان، يقول وأما المأزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة. من هو المئزر؟ يقول ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، يعني لا يوجد ذكر لكلمة المئزر في الروايات، بينما أنت قبل شوية قلت مئزر قميص وإزار. يقول وصحيح كلامه طبعا، يقول ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها من الأخبار اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد. خلص، قميص وثوبان شاملان للجسد، إذن أكو مئزر؟ ماكو مئزر، أكو فقط قميص وثوب تام أول وثوب تام ثاني، يعني مئزر وإزاران، مئزر عفوا قميص وإزاران، ماكو مئزر، يعني من السرة إلى الركبة لا يوجد شيء. خلينا نكمل كلامه، يقول أو الأثواب الثلاثة وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا أو ثوبين وقميص، إما ثلاث أثواب تامة أو ثوبين وقميص. إذن يتبين مو بس سيد محمد العاملي يقول ماكو مئزر، إذن ابن الجنيد هم يقول، ابن الجنيد قال ثلاث أثواب أو قميص وثوبين، إذن ماكو مئزر. ويقول كذلك من هو سيد العاملي، يقول وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال والكفن المفروض ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة. وين المئزر؟ احنا ما لنا علاقة قميص إزار، احنا جاي نأكل على شنو؟
مئزر.
على المئزر. شوف الصدوق شو يقول، قميص وإزار ولفافة. هسا ما لنا علاقة، هاي اللفافة يقولون منطقة العورة لكي لا يخرج من جسمه شيء. زين، احنا جاي نركز على شنو؟
كلمة المئزر.
لا توجد كلمة مئزر في رواياتنا ولا العلماء يقولون بذلك. زين، انت قبل شوي ايش قلت؟ قلت ان المشهور قد ذهب الى هذه الكيفية. يا كيفية
ثلاث قطع،
مئزر وقميص وإزار. مع أنه هاي الروايات خالية والعلماء هم جاي، وهذا بعدين الشيخ الصدوق بعد هو كل الروايات بين يديه. زين كمل يقول: سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن. وذكر قبل ذلك أن المغسل للميت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن وينثر عليه ذريرة ويجعل شيئا من القطن على قبله ويضم رجليه جميعا ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شيء. إذا تبين المئزر شنو، راح أقرأ من جديد. اللفافة. إذن مو مثل ما قلت اللفافة المن لمنطقة العورة لكي لا يخرج منه شيء. زين يقول: ومقتضاه أن المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان، مو مثل ما قلت أن المئزر يكون من السرة إلى الركبة أو إلى نصف الساق. إذن هذا الكلام مو دقيق، هذا كلام من؟ كلام السيد العاملي. يقول: والمسألة قوية الإشكال. يا مسألة أنه عندنا مئزر لو ما عندنا مئزر، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى. خلاص كلام هذا الأخير جاب كلمة مئزر، ما جاب كلمة مئزر. ويقول: ولو قلنا بما قاله الصدوق بقضية المئزر، فالمئزر هو اللفافة التي يشد بها الفخذان لكي لا يخرج من جسمه شيء. إذن العامل في مدارك الأحكام سيد محمد ينكر وجوده شنو؟ ينكر وجوده مئزرين. الفكرة صارت واضحة. المصنف واضح من قال الكيفية الأخرى أو غير هذه الكيفية، يشير إلى كيفية
ذكرت
كيفية السيد العاملي. طبعا إذا تراجعون التنقيح للشيخ الغروي تقريرات السيد الخوئي ما كان النقل دقيقا بهذه الهيئة أو بهذه الصورة، يعني النقل ما كان يعني يعبر عن تمام مراد السيد محمد العاملي. المهم هذا أمر آخر، نعود إلى محل كلامنا أخوان. إذن المصنف الآن بيا مقام في مقام رد السيد العاملي. إذن افتهمنا بعد ايش المصنف قال الكيفية الأخرى. الآن نسأل أن المصنف ما هي الأدلة التي جاء بها لرد السيد العاملي؟ يقول: عندنا دليلان يدلان على ماذا؟ يدلان على أن الكيفية المشهورة عند الإمامية الاثني عشرية هي هذه الكيفية المشهورة، وعندنا دليلان. إذن هذان الدليلان يعتبران ردين على ماذا؟
على السيد العامل.
على السيد العامل. الرد الأول اللي هو الدليل الأول لمن؟ للمشهور، هي سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة عرفناها سابقا وتكلمنا عنها بصورة تفصيلية، بقي شيء لم نذكره سابقا. ما هو فرق سيرة المتشرع عن سيرة العقلاء؟ هذا بعدين نجي. سيرة المتشرع، المصنف تمسك بسيرة المتشرع ولم يكتفي بسيرة المتشرع فقط، وإنما ضم إليها ماذا؟
الدليل الثاني،
أن المسألة عامة البلوى. المسألة عامة البلوى. لو كانت الكيفية الأخرى هم موجودة، أنه لا يوجد مئزر، إذن الأسئلة تكثر والأجوبة لو ما تكثر، لأنه يريد يغسلون الميت ويريد يكفنون.
يدعوكم يا طريق.
زين نجيب مئزر لو ما نجيب مئزر، هذا المئزر، المئزر يعني من السرة إلى الركبة، لو المئزر أنه لفافة يشد بها لو أساسا لا نحتاج لا إلى هذا ولا إلى ذاك. إذن مورد ابتلاء لو مو مورد ابتلاء، مورد ابتلاء، مع أننا نجد أن الطريقة المعهودة عند المتشرعات والسارية عند المتشرعات والتي وصلت إلينا من المتشرعة هي هذه الطريقة المعروفة، ولا يوجد سؤال ولا يوجد جواب، ولو كانا لوصلا إلينا، ولم يصل إلينا خلاف هذه الطريقة. فإذا مع أن مع هذه الضميمة أن المسألة عامة البلوى لمعامة البلوى، المسألة عامة البلوى، فسيرة المتشرعة قائمة على هذه الطريقة، مئزر وقميص وإزار. زين، هذا يا دليل الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني هي معتبرة يونس التي ذكرناها. هذه المعتبرة شوية خلي نقراها من الكتاب بعد ذلك نعود. يقول ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه. وين المئزر؟
إيه ده الرواية سيد.
ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه. يعني شو يريد يقول للإمام؟ أول مرة أفرش الحبرة، ها؟ بعدين شنو؟ المئزر، الإزار، لا عفوا الإزار، اشتبهت قلت المئزر، الإزار، بعدين لبس القميص، حتى شو سوي بعد وراها؟
تكفنه،
تكفنه، يعني أول مرة تفرشهن، تلبس القميص، أو زين. الآن نقول إن ذكرت كلمة المأزر في الرواية؟
ككلمة لا،
ما ذكرت، وإنما ذكرت الحبرة والقميص والإزار. إذن إلى هنا، إلى هنا كلام العامل صحيح لو مو صحيح؟
إلى هنا صحيح.
ماكو رواية دلت على وجود المأزر، ماكو رواية دلت على وجود شنو؟ المأزر. وإنما المذكور في الروايات التي منها معتبرة يونس حبرة إزار
لفافة
وقميص فقط، لا توجد كلمة مئزار. يجيب المصنف يقول كلمة الإزار، الإزار، الإزار لها استعمالان، استعمال لغوي واستعمال اصطلاحي، استعمال لغوي واستعمال اصطلاحي. الاستعمال اللغوي أن الإزار يراد به المأزر من الناحية اللغوية. الإزار ماذا يراد به؟ المأزر. ومن الناحية الاصطلاحية الإزار يراد به الإزار، يعني ثوب تام. زين شيخنا المصنف هذه دعوة تحتاج إلى دليل، يقول الدليل واضح، اقرأ القرآن، أجدد به أزري، ما قال موسى عليه السلام مئزري، هنا يريد المئزر يعني الفروحة كلها بثوب، ها؟ لو أزري يعني شد بي ظهره، ها؟ موسى عليه السلام إيش قال؟ وابعث لي واجعل لي من أهلي وزيرا من أهلي، أخي هارون أخي، أجدد به أزري. زين، أجدد به أزري يعني إذا الأزر يعني الإزار، يعني كل جسمه يشده لو فقط منطقة الظهر، ها؟ منطقة الظهر أجدد به أزري. إذن المراد من عند الأزر هنا إزار لو مئزر، مئزر. فإذا هنا هذه الروايات لا تريد المعنى الاصطلاحي للإزار، وإنما تريد المعنى اللغوي. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟
لا واضح.
فإذا المصنف ماذا يقول؟ يقول إذا هنا لا يراد في الروايات من كلمة الإزار المئزر الاصطلاحي، وإنما المراد من الإزار في الروايات هو الإزار بالمعنى اللغوي الذي هو المئزار. فكرة صارت واضحة؟ زين.
سيدنا
إيه؟ أجدد به أزري، أجدد إيه يعني شنو؟ شو يسوي؟ القوة، القوة وين تجي؟ غير بالظهر. ها آه.
يعني اكو مشكله بالاصطلاح.
لا انت عممت المعنى الاصطلاحي على الروايات، عممته. يعني انت بدل ان تعرض الروايات على معانيك الاصطلاحيه، لا قمت انت تعرض معانيك الاصطلاحيه على الروايات، وقمت تفسر الروايه بمعانيك الاصطلاحيه. بينما الامام عليه السلام من كان يتحدث مع الناس بحديث الفقهاء مال اليوم، لا مع العرف اللغوي، العرف اللغوي، العرف اللغوي ماذا يفهم من الإزار؟ المئزر، مو يفهم من الإزار. هسه احنا فرضا قبل لا نجي لهذا البحث، من نسمع هاي الآية واجدد به أزري، شنو نفهم منها؟ يعني اسم الظهري. زين الظهر بمن ينسند؟ يعني واضح من هاي، من السراء إلى الركبة، فمسألة واضحة. احنا جبنا المعاني الاصطلاحية عممناها على شنو؟ عممناها على المعنى اللغوي، على الروايات التي هي أخذت بالمعنى اللغوي الروايات، ولم تؤخذ بالمعنى الاصطلاحي. زين، فإذا هذا الكلام من السيد العاملي ليس بصحيح. نقول له نعم، كلمة المئزر نحن جعلناها بالمعنى الاصطلاحي، أما الروايات فهي تتكلم حول المعنى اللغوي. هذا من جهة. من جهة أخرى، الذي يسند هذا الفهم لنا بأن المراد من الإزار هو المئزر، هذه سيرة المتشرعة بالنسبة إلى هذه المسائل التي هي عامة البلوى. فكرة صارت واضحة؟ نقرأ شوي، لاحظوا شوي. يقول: وقد يقال، ذاك قرينا بعد، باستفادة ذلك، ذلك المن اسم إشارة،
الكيفية
من معتبرة يونس المتقدمة الواردة في تحنيط الميت وتكفينه: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص على الإزار، فإن الحبرة تطلق على ما يكون ساترا لجميع البدن. إذن هذا هو الثوب التام. إذن الحبرة هي الإزار، الحبرة هي الإزار. كمل: والإزار لغة هو المئزر، والإزار هو المئزر، وإن كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره. ها، المعبر عنه، عوف ما بين الشريطين، عوف ما بين الشريطين، راح أقرأ من جديد: والإزار لغة هو المئزر المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة بين السرة والركبة. الآن بالحمامات العامة يقولون انطي وزرة.
وزرة
يعني شنو وزرة؟ واضحة من هاي المنطقة لهاي المنطقة. زين، ثوبي الإحرام شنو نسميهن؟ ها؟ أي؟ وإزار. الإزار وينه؟ إذن هنا ثوبي الإحرام جاء نقول إزار، قميص وإزار، بينما بتعبير الفقهاء الإزار شنو؟ مئزر. فإذن إحنا نأخذ الروايات بتعبيرها اللغوي مو بتعبيرها الإصطلاحي. الآن إحنا سمينا المئزر هذا، وإلا هو باللغة شنو اسمه؟ إزار. يقول: زين، والقميص كان يستر قديما المنكبين إلى نصف الساق. هسا صارت الفكرة واضحة. الحبرة اللي هي الثوب التام، المئزار اللي هو الإزار هنا بهذا التعبير، والقميص هو هذا القميص اللي يكون من المنكبين إلى نصف الساق. زين، صبرا. الآن هاي الرواية اللي ذكرت لنا، هاي الرواية
صحيحة؟
ها؟
صحيحة.
ارجعوا لنا اخوان للرواية اللي موجودة في كتاب الكافي الجزء الثالث صفحة 143، علي ابن ابراهيم. اكتبوا لنا السند اخوان، علي ابن ابراهيم عن ابيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام. عنهم عليهم السلام. زين، هذه سميناها معتبرة يونس، بس المهم هو سندها، والمصنف جزا الله خير جاب السند بطريقة جيدة اللي يعلمنا. الآن هاي الرواية موجودة في كتاب الكافي، المهم هو سندها علي بن إبراهيم، بعد هو علي بن إبراهيم أبيه إبراهيم بن هاشم صبرا عن رجاله. أكو مشكلتين بالرواية، المشكلة الأولى في نفس إبراهيم بن هاشم، والمشكلة الثانية في رجاله، يعني تحدث عن رجاله، إيش قال عن أبيه عن رجاله. شبهة الإرسال موجودة لو ما موجودة؟ يا هم رجاله، شبهة الإرسال موجودة لو ما موجودة أخوان؟ موجودة. هاي مشكلة. مشكلة ثانية، هو نفس إبراهيم ابن هاشم لا يوجد في حقه توثيق، فإذا كم مشكلة صارت عندنا؟ مشكلتين. ندفع المشكلة الثانية. يقول إبراهيم ابن هاشم عن رجاله، شبهة الإرسال موجودة، بمعنى هنا عندما نأتي إلى هذه الشبهة عن رجاله نقدر ندفعها لو ما نقدر ندفعها؟
رجاله؟
أي
نقدر.
كيف؟ نقول رجاله واضح مو رجل، يعني جمع،
مجموعة رجال،
مو رجل. أي. لا، جمع رجاله. أي. وأقل الجمع عند العرب
ثلاثة
في اللغة، ثلاثة. زين، فبحساب الاحتمال أن يجتمع ثلاثة من شيوخ إبراهيم ابن هاشم الذي هو إبراهيم ابن هاشم، أن يجتمع شيوخ ثلاثة بأن يتواطؤوا على الكذب ويتفقوا، هؤلاء أقل شيء قلنا ثلاثة مع اختلاف مشاربهم، يعني هسه هم خلي نقول أكو مضاعف كيفي مضاعف كمي، واحد كان من العراق، واحد كان من الشام، واحد كان من مدروين، ثلاثتهم تتفق مصالحهم على أن يكذبوا بهذا المورد، بحساب الاحتمال يكون بعيدا.
صحيح.
فإذا مشكلة رجاله منا نقدر
نحلها
لو ما نقدر؟
نقدر نحلها.
نقدر نحلها. فإذا انتهينا من مشكلة شنو؟
رجاله.
بقيت مشكلة ماذا؟
إبراهيم بن هاشم.
إبراهيم بن هاشم. طلع لنا إبراهيم بن هاشم لو بالجزء الثاني لو بالثالث عند السيد الخوي. ها؟ المصنف جعل البحث جيدا جدا يعني في إبراهيم ابن هاشم، بس إشارات يعني مو مفصلة. ما أدري بس هو لوب الثاني على ما أطلع، هذا الأول
ثاني
يشوف هذا أطلع الشيخ أنور ثاني ثالث
في حرف الألف
إبراهيم. إبراهيم ابن هاشم همزها
إيه؟
اعطيني بعد واحد، خلينا نعطي الشيخ عادل.
اعطيني
ها هذا إيه، هذا ابراهيم صفحه 289
هذا بيا جزء
ابراهيم ابن هاشم. قال الشيخ النجاشي ابراهيم ابن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله كوفي، انتقل إلى قم. قال أبو عمرو الكشي تلميذ يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام، وهو قول الكشي وفيه نظر، وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقم. وعدنا مقدمة نحن نسلم بها أن أهل قم كانوا
متشددين
وعندنا قرائن على تشددهم، أن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر القمي قد أخرج سهل ابن زياد وأخرج البرقي لأنهم يروون عن الضعفاء، فإذا لا يقبلون إلا من كان
ثقة
ويروي عن الثقات، أما يروي عن الضعفاء يخرج من قم. إذن يتبين أنهم إذا قبلوا بروايات إبراهيم ابن هاشم ألم يكن هو في أعلى درجات الوثاقة؟ زين، بس ما وضح ان الشيخ النجاشي اكو توثيق الا لو ماكو توثيق. ماكو توثيق فقط قال من اهل قوم من اهل الكوفه انتقل الى قوم. ويقول الكشي ان اصحابنا يقولون انه هو اول من نشر احاديث اهل الكوفه في قوم. زين. وقال الشيخ الطوسي ابراهيم ابن هاشم ابو اسحاق القمي اصله من الكوفه وانتقل الى قم، واصحابنا يقولون انه اول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا انه لقي الرضا عليه السلام، والذي اعرف من كتبه كذا وكذا وكذا. اكو توثيق اكو تضعيف ام لا يوجد شيء؟ زين. وعده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال من اصحاب الامام الرضا عليه السلام، وانه تلميذ يونس ابن عبد الرحمن، وروى عن ابن ابي عمير، وروى عنه ابنه علي في كامل الزيارات. بقي هنا أمران. الأمر الأول هسه هذا هم مهم، خلينا نروح إلى وثاقته. السيد الخوئي يقول لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم ابن هاشم، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أنه روى عن ابنه علي، عفوا، روى ابنه عنه كثيرا في تفسير القمي، وقد التزم علي ابن إبراهيم القمي في ديباجة تفسير القمي أنه يروي عن الثقات، وقد أكثر عن أبيه. فإذا إذا سلمنا بكبرى من ورد اسمه في تفسير القمي، فضلا عن أن يكون هو أب علي ابن إبراهيم القمي، فيكون إبراهيم ابن هاشم ماذا؟ ثقة. الثاني أن ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم ابن هاشم، وروى الحديث ثقات ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، يعني قام الإجماع على. زين. هذا هم أمال. الثالثة أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم مع هاي الأمارة التي ذكرناها. هذا ما ذكره السيد الخوئي. نعود إلى كلام المصنف. يقول المصنف وإذا قيل إن في سند الرواية مشكلتين، اشتماله في السند، اشتماله على إبراهيم ابن هاشم وهو لم يوثق، ورواية إبراهيم لها عن رجاله ورجاله مجهولو الحال، كان الجواب عن الأولى أن الوارد في حق إبراهيم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وتمكنه من نشر أحاديثه في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدد يدل على كونه في أعلى درجات الوثاقة. مضافا هذا مضافا إلى إكثار ولده الرواية عنه ووقوعه في إسناد كامل الزيارات بناء على كفاية مثل ذلك. إذن ماذا ننتهي؟
إلى وثاقة.
إلى وثاقته. أكو أمر آخر خلي نقرأ وجوابه عليكم، ونلفت النظر إلى أن طرح روايات إبراهيم ابن هاشم يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر. هاي دخل شنو علاقة؟ سهل بن زياد يقولون إلى 2700 و 2800 رواية. سهل بن زياد يعني والله، لأنه سهل بن زياد وقع في أسانيد روايات كثيرة، عن لابد أن نحكم بوثاقته لكي كلام إيش هذا؟ مو كلام، هذا مو مقتضى الصناعة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأن اجتماع ثلاثة، مو قال عن رجاله، بأن اجتماع ثلاثة التي هي أقل الجمع على الكذب بعيد، ويحصل الإطمئنان بعدم الكذب. فإذا يتبين إلى هنا ماذا؟
الرواية صحيح.
يتبين إلى هنا الرواية ماذا؟ الرواية معتبرة. نقبل بها وتكون معتبرة، ولا يرد إشكال من ناحية إبراهيم ابن هاشم. أكو أشياء كان بدي ناخذهن، بس ردنا نكمل البحث إن شاء الله. إذا هذه يوم الأحد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء أخوان، زيارة من رجل من الزيارات المخصوصة. فالحق